أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مبحث المجاز. المجاز في أذهانكم شيء من الاستعمال المجازي. الآن نتحدث في مرحلة الاستعمال وليس في مرحلة الوضع، واضح إن شاء الله؟ أن الاستعمال تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون مجازيا، وثالثة يكون غلطا، استعمال غلط. الاستعمال الحقيقي هو عبارة عن ذلك الاستعمال لللفظ في ما هو وضع له، واضح إن شاء الله؟ استعمال لللفظ في الموضوع له، هذا استعمال حقيقي. كاستعمال لفظ الأسود، اللون الأسود في هذا اللون المعروف، أو كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. وعندنا استعمال مجازي وهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له مع وجود مناسبة ومشابهة وعلاقة بين المعنى الحقيقي وبين هذا المعنى الذي هو المعنى المجازي. وعندنا استعمال غلط. استعمال غلط هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له من دون مناسبة، من دون ماذا؟ مناسبة. وهذا استعمال غلط، استعمال ماذا؟ غلط، لأنه حتى تستعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع له لابد أن تكون جهة مشابهة، جهة ماذا؟ مناسبة بين المعنيين، بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. أما إذا لم تكن هناك مناسبة فحينئذ يكون الاستعمال ماذا؟ غلطا، وليس ماذا؟ وليس صحيحا بتعبيرهم. حديثنا عن الاستعمال ماذا؟ المجازي. المصحح للمجاز ما هو؟ المصحح للمجاز هو المشابهة، المشابهة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى ماذا؟ المجازي. وهذه المشابهة والمناسبة هي المبررة، هي التي تبرر استعمال اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، واضح إن شاء الله؟ هي التي تبرر استعمال ذلك اللفظ الذي وضع للمعنى المشابه في المعنى المشابه، واضح إن شاء الله؟ مثل استعمال لفظ السواد للتعبير عن الكراهة والعبوسة. نخرج من هذه الأمثلة المتداولة المتعارفة المشهورة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مسودا يعني ماذا؟ مسودا يعني هل لون وجهه أسود؟ الجواب كلا، هذا استعمال مجازي، استعمال ماذا؟ مجازي، مجازي لوجود مناسبة ومشابهة بين اللون الأسود المعروف وبين ماذا؟ ما تبديه وجوههم من عبوسة وكراهة، واضح إن شاء الله؟ وإذا بشر، هذا استعمال ماذا يسمى؟ استعمال مجازي. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والعياذ بالله، ونحشر المجرمين يومئذ ماذا؟ زرقا. زرقة يعني ماذا؟ زرقة كناية عن التعب. شايفين الأمرار عضو من الجسد إذا يصاب بتعب، يصاب بكذا، يصير لونه شني؟ أزرق. شايفينه؟ قاتم يصير لونه، هاي شدة على أنه أكو ألم. فهذا هم نفس الكلام، ونحشر المجرمين يومئذ زرقة لما يصيبهم من تعب، لما يصيبهم من مشقة، من عسر، من جود، شلون هذه كلها استعمالات ماذا مجازية أو كنائية لا أقل في القرآن الشريف. فهذا هو الاستعمال ماذا المجازي. واضح إن شاء الله. توجد بعض النكات الموجودة في البحث ونحن نطبق نشرحها إن شاء الله تعالى. واضح إن شاء الله. المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما. هذا قلناه سابقا وفق نظرية السيد الشهيد قدس سره أنه يحصل قرن أكيد مخصوص بين اللفظ وبين المعنى. وكذلك يكتسب من هو الذي يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا التي هي المناسبة المشابهة كالمعاني المجازية المشابهة لكنها صلاحية ماذا أضعف. لماذا أضعف؟ لأنها عبارة عن مجموع اقترانين تقوم على أساس ماذا اقترانين اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران آخر أحسنتم واقتران اللفظ بالقرينة على المعنى ماذا على المعنى المجازي بينما المعنى الحقيقي أحسنتم اقتران واحد. ولذلك أصبحت دلالة المعنى المجازي أضعف لأنها تقوم على أساس اقترانين بينما المعنى الحقيقي يقوم على أساس ماذا اقتران واحد. وهو أي اقتران أي اقتران اقتران اللفظ بالمعنى ما متأكد اقتران اللفظ بالمعنى واضح إن شاء الله. بينما هنا المعنى المجازي يقوم على أساس ماذا اقترانين اقتران اللفظ بالمعنى واقتران آخر. ما هو اقتران الآخر؟ أحسنتم اقتران اللفظ بالقرينة. واضح إن شاء الله. غير أنها صلاحية بدرجة أضعف لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين ومع اقتران اللفظ شنو هاي ومع هاي يعني معناها اكو اقتران سابق اللي هو اقتران اللفظ بالمعنى. واضح إن شاء الله. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية ماذا فعليا يعني بعد أن كان اللفظ دالا على هذا المعنى المشابه للمعنى الحقيقي بالقوة واضح إن شاء الله. يعني فيه دلالة بالقوة يمكن أن نستعمله مستعد لأن يستعمل في معاني أخرى غير المعنى الحقيقي بالقوة. فإذا استعملنا أصبحت الصلاحية ماذا فعلية. واضح إن شاء الله. تصبح هذه الدلالة ماذا فعلية ويكون اللفظ دالا ماذا ليس بالقوة وإنما بالفعل على المعنى المجازي. جيد. هذا كله مع القرينة. أما من دون القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن ما هو أحسنتم الذي هو ما هو المعنى الحقيقي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن اللي هو هذا التبادر اللي راح يجينا إن شاء الله تعالى في علامات الحقيقة والمجاز ينسبق يعني يتبادر واضح إن شاء الله إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له الذي هو المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي لأن المعنى المجازي يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص. هل يحتاج إلى وضع جديد؟ نفس الوضع لأنه قلنا أن اللفظ له صلاحية كما له صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي الموضوع له
له صلاحية لأن يدل على معاني أخرى مجازية مشابهة بسبب القرينة. واضح إن شاء الله؟ فنفس هذه الصلاحية تجعلنا في مقام الاكتفاء والكفاية عن ماذا؟ عن وضع جديد للمعنى المجازي فوق ذلك الواضح لا نحتاج. واضح إن شاء الله؟ لغو يكون وضعه لغو لأنه اللفظ له صلاحية. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي يجعلنا في مقام الغنى. واضح إن شاء الله؟ في مقام الكفاية. عن ماذا في مقام الغنى والكفاية؟ أحسنتم، عن وضع جديد للمعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه أو تتوقف. هذا إذا الآن ليس لا نتحدث عن الوضع، وإنما نتحدث عن الاستعمال. واضح إن شاء الله؟ سابقا في الفقرة السابقة في الجملة السابقة كان المصنف يتحدث عن الوضع، هل يحتاج المعنى المجازي إلى وضع جديد؟ قلنا لا يحتاج. ما هو السبب؟ بسبب أن اللفظ له صلاحية الدلالة على ماذا؟ على المعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا تساؤل أجبنا عنه. يوجد تساؤل آخر. ما هو التساؤل الآخر؟ هذا في مرحلة الاستعمال ليس في مرحلة الوضع. هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي من دون أن تتوقف صحته على وضع معين؟ واضح إن شاء الله؟ أم أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ تحتاج صحة الاستعمال المجازي إلى وضع ماذا؟ إلى وضع معين. في مقام الاستعمال هنا نتحدث، يحتاج إلى شيء جديد نضيفه إليه حتى يصح الاستعمال. لو هو الاستعمال المجازي يكون صحيحا من دون أن يتوقف على شيء إضافي ما دام أن اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى المجازي. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول وإنما الكلام بينهم في أنه ليصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه أو تتوقف صحته على وضع معين. جيد. وعلى تقدير التوقف، يعني ماذا؟ إذا قلنا بأنه يتوقف تتوقف صحته على وضع معين، بناء على ذلك لا بد أن يكون أصحاب هذا القول محافظين على الطولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ماذا؟ ترتب طولي وليس عرضي. يعني المعنى المجازي ليس في عرض المعنى الحقيقي، وإلا لو كان في عرضه لأصبح ماذا؟ لأصبح لفظا مشتركا وليس معنى مجازيا. لأصبح لفظا ماذا؟ مشتركا وليس معنى مجازيا. كما في لفظ العين فإنها موضوعة لعدة ماذا؟ بعدة أوضاع، أحدها في عرض الآخر. واضح إن شاء الله؟ أحدها ماذا؟ في عرض الآخر. ولانقلب لو كان في عرضه لانقلب من معنى المجازي إلى معنى ماذا؟ حقيقي كما هو واضح. لا بد أصحاب التوقف لا بد أن يحافظوا على ماذا؟ على الطولية وعلى أسبقية، هذا معنى الطولية، أسبقية المعنى الحقيقي على المعنى ماذا؟ المجازي، بأن الذي ينسبق ويتبادر إلى الذهن من دون قرينة ما هو؟ كما قلنا المعنى ماذا؟ الحقيقي وليس المعنى المجازي. وعلى تقدير القول بالتوقف، لكن سيد شهيد لا يقول بهذا القول. واضح إن شاء الله؟ وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى
حقيقي وهو خلف ما فرضته، خلف ما فرضته، لأنك قد فرضته مجاز، فكيف ينقلب إلى ماذا؟ إلى معنى حقيقي. فلا بد أن تحافظ على الطولية ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى ماذا؟ لاحظ، المنضم إلى ماذا؟ إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي.
والصحيح أنه يحتاج أو لا يحتاج، يحتاج استعماله، صحة استعماله، تحتاج صحة استعماله إلى توقف على شيء إضافي وضع معين. سيد الشهيد يقول لا، لا تحتاج، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه وأنه ماذا حسنه؟ وأنه ملائم للذوق السليم، موافق للطبع السليم، هذا معنى حسنه. الحسن هنا بمعنى أنه موافق للذوق السليم، للطبع السليم، واضح إن شاء الله؟ إذا أريد بصحة استعمال المعنى المجازي ماذا؟ هو حسنه وأنه موافق للذوق السليم، فواضح صلاحية ماذا؟ أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن شو؟ يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به ما دامت القرينة موجودة، واللفظ له هذه، نعم له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت، فيصح استعماله فيه، يعني هو ملائم للذوق السليم. يعني تسمع لفظ الأسد في الرجل الشجاع، ملائم للذوق السليم، لا يوجد فيه حالة من الاستيحاش النفسي، حالة من الاستيحاش الذوقي، واضح إن شاء الله؟ لا يوجد استيحاش ذوقي وطبعي ونفسي أبدا، وإنما هو موافق للطبع كما يعبر صاحب أصول المضفة، وهذا البحث يعني بين الأصوليين المشهور ذهبوا إلى أنه يحتاج إلى أوضاع، بينما صاحب الكفاية وغيره قال لا، نختار حسنه، وما دام أنه حسن خلص يصح الاستعمال المجازي، حتى وإن لم يكن هناك، حتى وإن لم يأذن الواضع بذلك، يعني حتى وإن لم نكن له، تكون له علاقات في علم البيان، المهم أنه الذوق السليم والطبع السليم ماذا؟ لا يمجه ولا يستهجنه. سيصدر من الأساس أنه يقول لا يحتاج هذا البحث، لا نحتاجه. وإن أريد بصحة الاستعمال، لاحظ هذا الرأي المشهور، انتسابه إلى اللغة، يعني ماذا انتسابه إلى اللغة؟ يعني لابد أن يكون هناك وضع وعلاقة من الواضع، بعبارة أخرى لابد أن يأذن علماء البلاغة بذلك، لابد أن يأذن الواضع بذلك. شوف هاي انتسابة إلى اللغة، ما يكفينا حسنا، ما يكفينا أنه ملائم للطبع السليم، لا ما يكفينا. يعني يقول مثلا الشيخ المظفر هنا يقول مثلا استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع يستحسنه الذوق السليم، لا يستهجنه، وبالتالي يصح الاستعمال، بينما إذا قلنا استعملنا لفظ الأسد في يسمونه بخر الفم يعني صاحب الرائحة الكريهة اللي تنبعث، فيستعملون لفظ الأسد، يقول هذا مما لا يستحسنه الذوق السليم، وبالتالي هذا لا يصح استعماله في ذلك، استعمال لفظ الأسد في أي شيء؟ في صاحب الرائحة الكريهة، واضح إن شاء الله؟ لا يستعملونه، بينما يستعملونه في الرجل الشجاع حتى وإن كان الواضع لا يأذن بذلك، لأن الذوق السليم ماذا؟ يستحسنه، بينما المشهور لا، يقول لا بد من أن يكون منتسبا إلى ماذا؟ إلى اللغة، لا بد أن تكون هناك علاقة مشابهة بين علماء البلاغة قد وضحوها بين هذا المعنى والمعنى
الحقيقي. واضح ان شاء الله؟ سيف صدر يقول هذا لا نحتاجه، ما دام ان اللفظ ماذا يكتسب صلاحية الدلالة على معان اخرى غير المعنى الحقيقي. واضح ان شاء الله؟ وإن أريد بصحة استعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها فيكفي في ذلك يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية، شوف لا يحتاج في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة، لا نحتاج، لأنه ما دام أن اللفظ اكتسب صلاحية للدلالة على ذلك لا نحتاج إلى وضع جديد. علامات الحقيقة والمجاز، هذا لا بأس به الموضوع، هذا موضوع جيد يعني. علامات الحقيقة والمجاز، لاحظوا ورح أقدم مقدمة شوية قبل الدخول في البحث. الشك على نحوين، الشك على نحوين، تارة يكون الشك في أصل الوضع، لا نعلم، لا نميز أن هذا اللفظ، أن هذا المعنى هل هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ أم هو المعنى ماذا المجازي، ولا يكفينا أن نجد أهل اللغة يستعملون اللفظ في هذا المعنى، لا يكفينا ذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا في محله أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لأن الاستعمال لا يدلل على أن هذا المعنى حقيقي لهذا اللفظ. لماذا؟ لأنه عام، لأنه قد استعمله في أي معنى؟ في المجاز. فالاستعمال طريقة القدماء، طريقة القدماء، كان السيد المرتضى يستخدم هذه الطريقة، أنه حينما يجد أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى فهذا يعني أن هذا المعنى هو معنى حقيقي لهذا اللفظ. لكن هذه الطريقة غير صحيحة. لماذا غير صحيحة؟ لأن الاستعمال أعام من الحقيقة ماذا؟ والمجاز. فلا يمكن أن نستكشف من استعمال اللفظ في هذا المعنى على أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، لا يمكن، لأنه قد يكون المتكلم استعمله في المجاز. واضح إن شاء الله؟ هذا ليس ببعيد. إذن بالتالي علينا أن ماذا؟ أن نوجد طريقة أخرى للتمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى ماذا؟ المجازي على مستوى الوضع. فإذا الشك تارة نشك في أصل الوضع، أنه لا نعلم أن هذا المعنى هل هو المعنى الذي وضع له اللفظ أو لا، هذا شك في أصل الوضع. وتارة أخرى لا، نشك في مراد المتكلم، نحن نعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، نعلم بذلك، لا يوجد شك على مستوى الوضع، الوضع معلوم، لكن نشك في مراد المتكلم، في أن المتكلم هل مراده هو هذا المعنى أم مراده معنى آخر غير المعنى الحقيقي. فنحن نعلم بالوضع لكن نشك في المراد. فالشك عبارة عن ماذا؟ على نحوين، شك في أصل الوضع، أصل الوضع لا نعلمه نشك فيه، وشك ماذا؟ في مراد المتكلم. الشك في مراد المتكلم ليس محوره هذا البحث، علامات الحقيقة والمجاز، وإنما محوره سيأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي في مبحث أصالة التطابق، أصالة التطابق بين الدلالات الثلاث، دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى وثانية، هذا سيأتي البحث. هناك الذي يسمونه في علم الأصول ببحث الأصول اللفظية، الأصول اللفظية، أو تسمى عندهم بالأصول العقلائية، كأصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم التقدير، أصالة عدم الاشتراك، وهكذا، اللي ترجع كلها إلى أصل واحد نسميه بأصالة الظهور، أصول هذه لفظية، أصول عقلائية تسمى. هذه الأصول هي التي تعين مراد المتكلم عند الشك. هذا حديثنا ليس هنا، حديثنا سيأتي. أما حديثنا نحن عن الشك من النحو الأول، ما هو الشك؟ نحن في أصل الوضع، نشك في أصل الوضع، واضح؟ فهذه العلامات، العلامات هي ماذا جاء بها المصنف؟ علامات لكي يتعرف بواسطتها على ما هو الموضوع له من اللفظ في ظرف الشك. في ظرف الشك ماذا؟ في ظرف الشك فيما هو الموضوع له اللفظ. فهذه العلامات جاء بها المصنف للتعرف والتمييز المعنى الحقيقي من المعاني الأخرى، واضح إن شاء الله، لنحدد بها الواضح. وذكر المشهور علامات كثيرة في علم البيان، علامات كثيرة ليست فقط، لكن أهمها ما ذكره المصنف. أول هذه العلامات لتمييز الحقيقة من المجاز ولتحديد المعنى الحقيقي هو التبادر. ما هو التبادر؟ نعرفه. التبادر، التبادر في اللغة هو التسارع والتسابق. التبادر في اللغة ما هو؟ هو التسابق والتسارع. أما في الاصطلاح، اصطلاحا، في المقام، هو انسباق المعنى من اللفظ، انسباق المعنى من اللفظ بمجرد إطلاق اللفظ، بمجرد إطلاقه. يعني ماذا بمجرد إطلاقه؟ يعني من دون قرينة، يعني أن هذا المعنى الذي تبادر إلى الذهن وتسارع إلى الذهن، أحسنت، وتسابق إلى الذهن من دون قرينة، يسمونه من حاق اللفظ. حاق اللفظ يعني من نفس اللفظ، من ذات اللفظ. يعني ماذا من ذات اللفظ؟ مجردا عن القرائن الحالية والمقالية. فهذا دلالة على أن هذا المعنى الذي تسارع إلى الذهن وانسبق إلى الذهن ما هو؟ هو المعنى الحقيقي. ولذلك قالوا التبادر علامة الحقيقة، يعني علامة المعنى الحقيقي، واضح إن شاء الله؟ فالتبادر ما هو؟ إذن التبادر هو عبارة عن انسباق المعنى إلى الذهن بمجرد إطلاق اللفظ. فهذا المعنى الذي تسارع وتسابق وتبادر إلى الذهن من حق اللفظ، من ذات اللفظ، هذا هو المعنى ماذا؟ المعنى الحقيقي. نستكشف من ذلك على أنه المعنى الحقيقي. ومن هنا قالوا أن التسابق إلى الذهن لا يكون علامة على المعنى الحقيقي إلا إذا استند إلى حق اللفظ، إلى نفس اللفظ، بحيث لا تساهم في هذا الانسباق قرائن. أما إذا ساهمت، لا، نحن والقرينة، واضح إن شاء الله، هذا لا يفيدنا. فلذلك نستكشف بأن الذي انسبق إلى الذهن من المعنى هو المعنى الحقيقي، لأن المعنى المجازي لا ينسبق إلا مع القرينة. فإذا انسبق معنى من حق الله، من ذات الله، ماذا؟ إلى الذهن، فهذا يدلل على أن هذا المعنى هو معنى ماذا؟ حقيقي، وليس معنى مجازي. لذلك قال علامات الحقيقة والمجاز، ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر من اللفظ، أي عرف التبادر، انسباق المعنى إلى الذهن منه، من اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة. فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف ذلك عن كون المتبادر معنى ماذا؟ حقيقية. وقد يشكل على هذه العلامة بأن هذه العلامة يلزم منها الدور، يلزم منها ماذا؟ الدور، تصويره، تصوير الدور. المقدمة الأولى، أنت ماذا تريد من التبادر؟ لا، ماذا تريد من التبادر؟ ماذا تريد من التبادر؟ العلم بالوضع، اللي هو المعنى الحقيقي. ويأتون لهم يعني. فالعلم بالوضع على ماذا توقف؟ جابون متوقف ليه؟ على التبادر، على العلامة واضحة. يعني إحنا ماذا نريد من التبادر؟ أن نعلم بالوضع المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ نعلم أن هذا قبل موضوع لهذا المعنى، فهذا الذي نريده من التبادر. فإذا العلم بالوضع متوقف على التبادر. جيد، راح تسأل سؤال، وهل يمكن لك أن تعلم أن يتبادر، وهل يمكن لك، وهل يمكن للذهن أن يتبادر إلى المعنى من دون العلم بالوضع؟
شو تقولون أنتم؟
ما اشترطناه احنا بالدلاله التصوريه، تذكرون قلنا ماذا نشترط بالدلاله حتى ينتقل ذهنك وتتصور المعنى الحقيقي؟ لابد شنو؟ لابد ان تعلم بالوضع. زين، اذا ما تعلم بالوضع شلون يحصل الانسباب؟ شلون يحصل هذا التبادر؟ فهذا يعني جابوني ان التبادر عليه من مطلوب عفيه، التبادر متوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع. ليش على العلم بالوضع متوقف؟ لأنه من دون العلم بالوضع شلون ينسبق ذهنك شيء؟ انت يعني واحد مثلا تجيب فارسي او تجيب مثلا واحد ما يفهم باللغه العربيه وكل شيء ما يفهم، تقول له ما 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 واضح من دون اشاره لا ادري شنو، يتبادل ذهنك شيء؟ ينسبق ذهنك شيء؟ كل شيء ما واضح ان شاء الله. فهذا يعني ان التبادل والانسباق على يمن متوقف؟
على العلم بالوضع.
يلا جاوب، النتيجه شنو؟ سيد احمد النتيجه شنو؟ احتفل حد المشترك، طلع لي النتيجه شنو؟ العلم بالوضع اليمن توقف. ها؟ عفيك، على العلم بالوضع، واضح ان شاء الله. خوجي التبادل هم يتوقف على اليمن؟ على التبادل. ها واضحة؟ الإشكال واضح؟ لذلك قال: وقد يحترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على العلم، علم الشخص بالوضع. فإذا توقف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم ماذا؟ لزم الدور. وقد انبرى الأعلام للجواب عن هذا الإشكال. الجواب الأول، توجد عدة أجوبة ذكر منها السيد الشهيد ثلاثة. الجواب الأول لصاحب الكفاية، صاحب الكفاية تبه لي بطل. الدور متى ينحل؟ ينحل إذا تغيرت المرتبة، إذا تغير وتغير واختلف ماذا؟ المتوقف والمتوقف عليه. إذا اختلف ارتفع الدور، بعد ما يصير توقف الشيء على نفسه. ويا لهم يا جماعة، احنا شنو عندنا؟ عندنا العلم بالوضع في المقدمة الثانية، وعندنا العلم بالوضع في المقدمة الأولى. يقول هذا العلم بالوضع في المقدمة الأولى يختلف عن العلم بالوضع في المقدمة الثانية. فإذا اختلف حل الدور، ما تتوقف شيء على نفسه. سؤال يا صاحب الكفاية، ما هو العلم في المقدمة الأولى؟ العلم بالوضع متوقف على ماذا؟ على التبادل. والتبادل على يمن متوقف؟
هذا يقول لي كافي بعد لا تشرح.
زين. الحمد لله. فإذا التبادل متوقف على ماذا؟ على العلم بالوضع. لكن التبادر يتوقف على العلم بالوضع. أي علم هذا؟ أي علم؟ التبادر شو؟ التبادر التبادر متوقف على هذا، على العلم بالوضع، صح؟ والعلم بالوضع متوقف على التبادر. جيد، التبادر توقف على العلم بالوضع، لكن أي علم؟ هذا مو العلم التفصيلي، يسمونه العلم ماذا؟ الارتكازي، العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هنا ايش مقصود به؟ العلم الارتكازي بعد ايش مقصود به؟ شنو هذا العلم؟ ها، العلم الذي يكون موجودا في خزانة النفس، الذي يكون موجودا في خزانة النفس، علم بسيط، علم ارتكازي بسيط موجود في خزانة النفس، واضح إن شاء الله موجود إيه؟ أجيبوني في خزانة النفس. وهذا الموجود في خزانة النفس الثابت في النفس المترسخ فيها يلتئم مع الغفلة، يمكن أن يغفل عنه الإنسان، لأن مو علم تفصيلي، مو علم مركب، علم ماذا يسمى؟ علم بسيط. وهذا ثابت في حافظة أهل كل لغة بالقياس إلى لغاتهم، وهو ينشأ طبعا من الممارسة اليومية الساذجة والغير الواعية لتفاصيل الأوضاع اللغوية، فأهل كل لغة يستعملون تلك اللغات في معانيها حسب ذلك الارتكاز من دون التفات تفصيل منهم إلى خصوصيات تلك المعاني من حيث السعة والضيق كما يعبرون. فإذا حصل الالتفات منهم إلى خصوصيات تلك المعاني ماذا يحصل؟ بعد انتقل من العلم الارتكازي المن إلى العلم التفصيلي. جميل، فإذا التبادر على ماذا متوقف؟ متوقف على العلم الارتكازي، ويالهم ينشرت عنه. جيد، والعلم الارتكازي اليمن متوقف على العلم ماذا؟ يتوقف على التبادر اللي هو شنو التبادر؟ العلم التفصيلي. فاختلف العلمان في المقدمة الأولى والثانية، واضح إن شاء الله؟ فلا دور، لأنه الدور يكون أكو حد مشترك، واضح إن شاء الله؟ مو تغاير، واضح. وفيه يعني راح تشكل من عروفكم الكتاب. هذا الجواب لا نفتضي به، أنت سألت صاحب الكفاية سؤال وامشي لما أدد رئيس، أنت سأل سؤال أقول له شنو العلم الارتكازي؟ عشان شنو يعني ما قاعد نفتهمه احنا؟ هذا ما قاعد نفتهمه، شنو هذا العلم الارتكازي؟ وشنو هو؟ لو عنده علم الشخص بالوضع، لو ما عنده علم خلاص، عندك علم يتبادر ذي، ما عندك علم ماذا؟ ما يتبادر ذهنك، لا يتبادر ذهنك حتى يلج الجمل في سم الخياط بتعبير القرآن، ما يتبادر ذهنك. شنو هذا ما قاعد نفتهمه؟ شنو هذا ما قاعد نفتهمه؟ ما قاعد نفتهمه. هذا معناه حتى العلم الارتكازي انت من تقول أهل اللغة يستعملون ذلك وعندهم التفاء، يعني من يلتفتون هذا هم عندهم علم غايته ناسين كذا، المهم عنده علم هو بالوضع، ما يحتاج إلى تبادر، يحتاج بس تذكر، تذكره فقط. شنو تبادر بقى؟ تلاحظون أو ما تلاحظون؟ فهذا العلم الارتكازي نحن لا نفهمه، نحن لا نفهمه يا صاحب الكفاية. هو الشخص لو عنده علم، لو ما عنده علم خلص، عنده علم خلص، ما عنده التبادر، روح عليه، ما عنده علم ما يتبادر ذهنك شيء خالص، خالص ما يتبادر ذهنك، واضح إن شاء الله؟ فهذا ثبتوه عليه الإشكال. بالتالي راح يوصل النتيجة هاي كلها العلامات ما نقبلها.
واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
الله صل على محمد.